هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدينا ومستمعينا الفضلاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الإفتاء منصب جليل وعمل مبارك فضيل تولاه ربنا بنفسه سبحانه وتعالى، وجعله من مهمة الأنبياء ورسله. أهله هم خيرة العلماء، ورجاله هم صفة الفقهاء. حذر الله عز وجل أن يتجرأ الناس على الفتوى بغير علم، فقال سبحانه: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى قال سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأهمية الأمر خصصنا هذه الحلقة لمسألة الفتوى وضوابطها، ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور نادر سنوسي العمراني حفظه الله تعالى، فنحييه جميعا فنقول مرحبا شيخنا، حياك الله.
أهلا وسهلا بكم. السلام شيخ،
الله يحفظكم. شيخنا دائما نذكر بالإذاعات التي تنقل هذا البرنامج، طبعا ما شاء الله إذاعات كثيرة جدا، منها إذاعة تناصح طرابلس 102.1، إذاعة راديو تناصح المنطقة الوسطى 89.3، إذاعة الهدى مصرات 95.0، إذاعة البيان الزاوية 94.5، أما إذاعة غريان 91.9، إذاعة مسلات 88.3، وإذاعة نور الإيمان زليطن 105. أما أرقام الهواتف فهي إن شاء الله تخرج على الشاشة أسفل الشاشة تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى: 021-33-47-401، ورقم الآخر 021-33-47-402، ثم 403 404. ويمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. فإخوتي أخواتي، ابقوا معنا إن شاء الله، ومعنا فضيلة الشيخ نادر ابن سنوسي العمراني حفظه الله تعالى. شيخنا الكريم، دائما نسمع الفتوى وضوابط الفتوى وأداب الفتوى، ومن الذي يفتي ومن الذي يفتي، وكيف يستفتي الإنسان، ومن يستفتي كذلك، يتجرأ الناس على الفتوى، القضاء والفتوى. قبل أن نبدأ حفظكم الله تعالى، نريد مقدمة شيخ، يعني الفرق بين الفتوى والقضاء وتعريف الفتوى وكذلك، حفظكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى كما يعرفها أهل العلم هي الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله من غير إلزام. يعني يأتي سائل،
نعم،
إلى عالم من العلماء،
نعم،
يسأله عن قضية ما، فالعالم يخبر إخبارا، هذا الأمر الأول، يخبره بحكم الله جل وعلا، وهذا الحكم يتعلق بأمر شرعي ولا يتعلق بأمور الدنيا العادية الطبيعية.
نعم،
فهو إذن إخبار بحكم شرعي، بحكم الله جل وعلا الشرعي في قضية ما، مع معرفة بالدليل، لأنه ليس مبنيا على التخرص أو نسبة القول إلى الله جل وعلا بغير علم، بل هو أمر مبني على دليل يعرفه هذا المفتي أو هذا المتحدث.
نعم.
ثم قلنا من غير إلزام، يعني أن المفتي يبين الحكم للسائل ولا يملك أن يلزمه أو أن يطارده هل نفذ الحكم أم لا. وهذا هو الفارق بين المفتي وبين القاضي.
لا.
إذ القاضي يملك إلزام السائل، بمعنى لو حدث خلاف بين شخصين،
لا،
وذهب وتقاضيا في المحكمة أو إلى القاضي، القاضي ملزم بالبت في هذه القضية وبيان حكم الله جل وعلا، وهذا يوافق فعل وصنيع المفتي، لأنه أيضا يخبر بحكم الله جل وعلا الحكم الشرعي في هذه القضية. لكن الفرق أن القاضي يلزم الجميع، بمعنى أنه لو لم يمتثل أحد الأطراف يملك القاضي أن يسجن، أن يعاقب، أن يلزمه ويأخذ الشيء مثلا منه ويسترده بالقوة، لكن المفتي يبين لك الحكم، ثم بينك ويصبح الأمر ديانة بينك وبين الله جل وعلا. يعني إذا قلنا أنه ليس على سبيل الإلزام، لا يعني هذا أن المستفتي له الخيار في أن يأخذ حكم المفتي أو لا يأخذه، إنما المقصود هو أن المفتي لا يستطيع أن يقصر السائل وأن يعني يؤزه أزا على فعل ما أمره به. وهذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي. والحقيقة هذه القضية دائما يحصل فيها خلط بين الناس، مثلا هناك من يتهم دار الإفتاء والعلماء بالتدخل في كثير من الشؤون ونحو ذلك. نقول من دور من واجب العلماء أن يبينوا أمر الله جل وعلا، لكن ليس من دورهم أن يلزموا الناس بهذا الرأي. فالعالم أو الداعية أو الناصح أو الواعظ يبين حكم الله جل وعلا وينصحك ويرشدك إلى طريق الخير وينهاك عما يضر بآخرتك أو بدينك، ثم يتركك وشأنك. فإذا المفتي لا يملك أن يلزمك بهذا الأمر، وإن كان الله جل وعلا قد ألزمك باتباع أمره، وأنت محاسب يوم القيامة على ترك رأي المفتي الذي استفتيته وأبان لك شرع الله جل وعلا، لكن في الدنيا هو لا يملك أن يلزمك بذلك. هذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي. ولهذا الإمام القرافي رحمه الله يشبه قضية المفتي والحاكم، يقول المفتي كالمترجم بالنسبة للقاضي. المترجم يعني إذا ذهبت إلى قاضي يتحدث بلسان غير لسانك،
طيب
من الذي سينطق بالحكم؟ ينطق به القاضي.
نعم.
المترجم لا يملك أن يلزمك بهذا القضاء ولا أي شيء، وإنما ينقل لك حكم هذا القاضي إليك، ثم أنت اتفق واختلف مع القاضي كما شئت. الأمر للقاضي وليس للمترجم. أما القاضي في قضية القضاء فهو كنائب الحاكم، يعني حاكم لقطر من أقطار المسلمين، يولي واليا معينا على قطر على مدينة من مدن ولايته أو نحو ذلك. هذا النائب يكون نائبا عن الحاكم، فيملك أن يقرر كما شاء، ينفذ الحكم، يقرر الأحكام كما يرى هو. وبالتالي إذن الفارق الأساسي أن المفتي لا يملك إلزام المستفتي في الدنيا، بينما القاضي يملك ذلك والله أعلم.
يعني شيخنا مثال ذلك، ممكن أحضرني مثال، هو مثلا الطلاق. لو جاء المفتي إنسان قد طلق زوجته مثلا ثلاث، ويأتي المفتي فالإفتاء هنا يعني يمكن يفتي لها إما بإرجاحها إما لا حسب الحالة، لكن لو رفعت عليه قضية حسبة وثبت أنه هذا طلق ثلاث، هنا يلزمه القاضي أنه لا يرجع.
نعم، هو كذلك. مثلا على سبيل المثال قضايا النفق.
نعم،
يطلق مثلا زوج زوجته ولها أبناء نحو ذلك، فيأتي ويسأل المفتي،
نعم،
هل علي نفقة؟ المفتي سيبين له نعم يلزمك نفقة، ويجب عليك أن تنفق على أولادك
وقدرها
تقريبا كذا وإلى آخره.
تماما.
هنا الآن ينتهي دور المفتي هنا، ولا يلزمه أن يتتبع المستفتي هذا هل عمل بفتواه أم لا. بينما القاضي إذا رفعت القضية إلى القاضي سيقرر النفقة ويلزم المطلق بهذه النفقة وسيتابعه، يعني كما يسمى اليوم بالاصطلاح المعاصر مأمور الضبط القضائي.
تماما.
يرسل الحرس الضبط القضائي والشرطة القضائية ليتأكدوا ويتثبتوا من أنه دفع أم لا، بل أحيانا يكون الدفع عن طريق المحكمة، فيلزم بإيداع مبلغ النفقة عند المحكمة حتى تتأكد من أنه أنفقها. فإذا لم يفعل ذلك للقاضي أن يعاقبهم.
سبحان الله. نعم. إذا الإنسان المفتي يعني شيخنا ويمتثل لهذه المسألة ديانة هو يمتثل بينه وبين الله عز وجل.
نعم. فهذا صراحة للأجر.
نعم هذا صاحب دين حقيقة يعني.
نعم هو.
بارك الله فيك.
ديانة.
ديانة حفظك الله شيخنا. طبعا ما حكم الاستفتاء في أمر الدنيا والدين؟ يعني أنا يعني بعض الناس ممكن لا يسأل أصل المشايخ ولا يسأل العلماء وإنما يقول افتي قلبك وأنا أفتاك الناس وأفتوك وأنا شعرت بها رأيتها أنها والله ارتحت لها يمشي. الاستفتاء وحكمه
هو الحقيقة ليته يشعر أو لا يشعر. بعض الناس للأسف لا يفكر أصلا في هذا الحكم هل هو مشروع أم لا. ولهذا الواجب على كل مسلم قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال صغر أم كبر عليه أن يسأل نفسه سؤالا بسيطا وهو ما حكم الله جل وعلا في هذه القضية وهل إذا فعلت هذا الفعل هل يرضى الله جل وعلا عني أم لا وهل هذا الفعل يسخط الله جل وعلا أم لا. هذه أسئلة يجب على كل مسلم قبل أن يقدم على أي عمل صغر أم كبر جل أم صغر ولو كان ما كان لابد أن يسأل هذه الأسئلة. وحينها إما أن يكون هذا الشخص طالب علم ومطلع على الأحكام الشرعية ونحو ذلك فلا شك أنه سيكون من العارفين للحكم الشرعي. إذا كان من الصنف الآخر الذي ليس لديه علم سابق بهذه المسألة فحينها يجب عليه أن يسأل من يثق في دينه عن حكم الله جل وعلا في هذه المسألة. والحقيقة الأدلة في هذا كثيرة. أن الله جل وعلا لما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لو جاءنا أمر من الأمن أو الخوف من القضايا الكبيرة أو القضايا الصغيرة يجب علينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأولي الأمر في بعده وأولي الأمر هنا العلماء عن كل ما يحدث لنا. أيضا الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء علماء الشريعة الفقهاء الذين يعرفون حكم الله جل وعلا.
هنا واجب شيخنا للأمر الوجوب هنا.
نعم الأمر يفيد الوجوب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قالنا تصرفه إلى المندوب أو إلى الكذا هنا. واسألوا أهل الذكر.
نعم. ومما يدل على هذا أيضا.
نعم.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في الحديث الذي في السنن في قصة صاحب الشجة الذي أصيب بشجة ثم احتلم في الليل فسأل أصحابه هل لي أن أتيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء فاغتسل وهو مصاب فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ماذا قال قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا جهلوا فإن شفاء العي السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق وهو ألين الخلق وأسهلهم ويعني ألينهم عريكة لما رأى منهم هذا الأمر دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله قاتلهم الله أو قتلهم الله. وهذا الدعاء لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كانت المفرط فيه أمرا مستحبا فقط أو أمرا يسيرا بل هذا دال على أن أمر السؤال عن دين الله جل وعلا هو أمر عظيم. وكذلك القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمسلم لا يمكن أن يحترز عن المحرمات وأن يلتزم بالواجبات إلا عبر السؤال. لأنك إذا كنت جاهلا للحكم الشرعي فعليك أن تسأل حتى تطمئن نفسك بأنك لم تقع في الشيء المحرم. وهذه الحقيقة قضية ينبغي للسادة المشاهدين أن ينتبهوا إليها. لا. يعني لا ينبغي لإنسان أن يدعي أو الجهل أو يتجاهل ويعني يدعي أنه لا يعرف الحكم ويتوقع أنه سيعفى عنه. صحيح الجاهل من أو الجهل من الأمور من الأعذار التي يعذر بها الشارع الحكيم لكنه لن يعذر على تفريطه. الجاهل المعذور هو الذي لم يستطع السؤال لم يجد من يعلم غابت عنه القضية أصلا. أما من وسعه واستطاع وأمكنه أن يسأل عن دينه وعن حكم الله جل وعلا ثم فرط فلا شك أنه محاسب على ذلك والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني بعض الناس ولا حرف بالله لعلها يشتهي الجهل، يعني يريد أن يكون هكذا ويفعل الأشياء ثم بعد ذلك يسأل، فما حكم هذه المسألة؟
هذه على قولة إخواننا المصريين عبيط بمزاجي. لا شك أن هذا لا يعفيه، ويمكن أن يعني كما يقال أن يكذب على الناس،
نعم،
لكنه لن يستطيع الكذب على الله جل وعلا.
نعم.
الله المطلع على سريرته ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا شك أنه يعلم ما أنه كان بإمكانه السؤال ويجد من يسأله. وأيضا هو الإنسان أحيانا، وكلنا هذا الرجل الحقيقة أحيانا يفعل الفعل ولا يتنبه، يعني خاصة القضايا التي لا تحدث مرارا وتكرارا ولا تتكرر معك، قد يغفل الواحد، وهذا لا شك هذا موجود، يغفل ولا ينتبه حتى ينبهه بعض إخوانه، كيف فعلت كذا، هذا محرم، ألم تسمع قول الله جل وعلا كذا، أو ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هذه القضية، هذا واقع. لكن كما ذكرت شيخ عبد الباسط، وهي أنه يتغافل ويدعي أنه جاهل، هذا لا يمكن أن يخفى على الله جل وعلا، ولا شك أنه محاسب، بل لعله يحاسب أشد من غيره لأنه يتلاعب بأمر الله جل وعلا.
طيب شيخنا، هناك مسألة أخرى كذلك، من يسأل حتى يصل إلى من يفتيه بما يريد، يعني يسأل الشيخ نادر ما عجبني، يمشي يسأل الشيخ صادق، يسأل فلان، يسأل الشيخ حمد، يسأل حتى يصل إلى المبتغى، فهل هذا جائز أم لا؟
لا شك أن هذا من التشهي المذموم ومن الانتقال وسؤال أكثر من مفتي، والقاعدة عند أهل العلم أن الواجب على المستفتي أن يستفتي من يثق في علمه ودينه.
جميل.
فإذا وثق في علمه ودينه وسأله فحكم الله جل وعلا بالنسبة إليه هو ما أفتاه هذا المفتي.
نعم.
أما إذا صار يتنقل من مفت إلى آخر إلى أن يصل إلى الفتوى التي توافق هواه، مع أنها يمكن أن تكون من القضايا التي فيها خلاف بين أهل العلم، فلا شك أنه لم يعبد الله جل وعلا. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقرر أن من دواعي الشريعة وما شرعه الله جل وعلا هو تحرير العبد من شهوته ومن اتباع شهوة النفس، وأنه لا يتبين أنه مطيع لله جل وعلا إلا بامتثال أمر الله. فإذا صار يتنقل من مفت إلى آخر إلى أن يقف على من يجيبه الجواب الذي يتناسب مع هواه، فلا شك أنه لم يطوع هواه للشريعة، بل طوع الشريعة لهواه والعياذ بالله.
وهذه مسألة خطيرة شيخنا، صح؟
نعم، لا شك أنها من المسائل الخطيرة جدا، وهي يعني خروج عن أمر الله جل وعلا.
طيب شيخنا، في القضايا الكبيرة والصغيرة، مثل المفتي، من هذا المفتي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تكون في المفتي؟ كيف أنت ذكرت حضرتك أن من تثق في دينه وعلمه،
هو
طيب ما هي الشروط هذه؟
نعم، هو الحقيقة أهل العلم وخاصة الأصوليون منهم أطالوا التفاصيل في ذكر أوصاف المجتهد والمفتي ونحو ذلك.
نعم.
لكن يمكن أن نرد هذه الأوصاف جميعها إلى أمرين اثنين.
نعم.
الأمر الأول العدالة والديانة، فلا يستفتى ولا يسأل إلا من كان دينا عدلا في ذاته، والعدل يعني أن يكون مسلما عاقلا بالغا وسالما من المفسقات وخوارم المراء، يعني لا بد أن يكون هو مراعيا لأمر الله جل وعلا. لا يمكن أن نسأل إنسانا هو نرى ونشاهد أنه غير ملتزم بأمر الله جل وعلا، لأنه ما دام أنه غير ملتزم بأمر الله جل وعلا فقد لا يلتزم بذلك في بيانه لشرع الله جل وعلا لنا. كيف نثق في إنسان أن يبين لنا شرع الله ونراه عيانا لا يلتزم بشرع الله جل وعلا فيما يقدر على الالتزام به؟ وبالتالي إذن الشرط الأول أن يكون عدلا دينا، فلا نسأل من يبدو عليه التلاعب بدينه، لا نسأل من يبدو عليه الاستهتار بدينه، لا نسأل من يبدو عليه التفريط، عنده كبائر، عنده فسق ظاهر ولو كان أعلم الناس. ولو كان أعلم الناس هذا ليس جديرا بأن يسأل وليس جديرا بأن يستفتى.
نعم.
الأمر الثاني وهو العلم. العلم
نعم.
ويمكن أن نقسم العلم قسمين.
شيخنا حفظك نعم. الله نتوقف عند العلم حفظك الله نستقبل هذه الكلمة عدنا على المقاطعة حفظك الله تعالى. نعم الأخ أحمد أو حسن من ضيطن. حسن تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تفارق الشيخ.
أهلا وسهلا بك يا حسن.
بالله من نصر السؤال يا شيخ.
فضل فضل أخوي حسن مرحبا بك.
إن شاء الله. بالله يا شيخ اللي بيك توضح لي شنو قصة التصوف والسلفية والوهابية بالضبط كي معلش ما اشترت أنا ما فهمتش.
السلفية والتصوف.
الصوفية والسلفية والوهابية. شنو الطريق الصحيح.
حاضر. حاضر بارك الله فيك يا حسن.
سؤال معلش ثاني لحظة.
تفضل تفضل مرحبا بك أنا وسهلا أخي.
الإمام ابن الجوزي.
نعم.
لقد قيل عنه أنه ألف كتابه تلبيس إبليس وطعن في الصوفية بهذا الكتاب.
نعم.
وقيل أنه تراجع عن هذا الكتاب وألف كتابه ذم الهوى ومدح فيه الصوفية. ما قولك في هذا القول؟ هل الكتاب صحيح ولا غير تم الكذب فيه على الشيخ؟
طيب بارك أو الكتاب الثاني شنو هو؟
الكتاب الأول تلبيس إبليس.
تلبيس إبليس نعم عارف. والثاني
بالله بيك توضح لي نبي إجابة صريحة يا شيخ.
والثاني أثنى فيه على الصوفية.
الثاني ذم الهوى والله صفوة الصفوة زوج كنت أقول
به.
نبي إجابة صريحة يا شيخ بارك الله فيك إن شاء الله.
طيب 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 شكرا يا حسن. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك عدنا على المقاطعة هذه استقبلنا الأخ حسن. العلم بارك الله فيك.
كما ذكرنا العلم يمكن أن نقسمه قسمين.
نعم.
أولا العلم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية يعني أن يعلم أن نظن أنه عالم بأحكام الله جل وعلا فيما يسأل عنه.
نعم.
وهذه القضية يمكن أن نجزئها تجزئة الاجتهاد فيمكن أن نثق في علم إنسان في باب من الأبواب دون غيره مثلا يقال أن هذا متقن لباب المعاملات متقن لباب العبادات وهكذا.
نعم.
فالعلم بالحكم الشرعي. الجزء الثاني من العلم هو العلم بالواقع التي يسأل عنها.
نعم.
يعني لأن الإفتاء هو الفتوى فيها تنزيل للحكم الشرعي على الواقع لأنه بيان للحكم الشرعي للسائل للمستفتي.
نعم.
فإذا هو يريد إنزال الحكم الشرعي على الواقع ومن هنا فيجب أن يكون عالما بالأحكام الشرعية عنده تصور للحكم الشرعي وعنده تصور للفعل المسؤول عنه حتى ينزل الحكم الشرعي على الواقع المسؤول عنه.
شيء جميل.
ومن هنا فإن كثيرا من الناس اليوم يعني أحيانا يحصل خلط في أنه هل يسأل العلماء من خارج البلاد أو نحو ذلك. لا شك أن دين الله واحد وأن المصدر لأهل السنة والجماعة هو مصدر واحد الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح في فهمهم لهذين المصدرين العظيمين. وبالتالي الأصل أن يكون قول العالم المشرق هو عينه قول العالم الذي في المغرب لأن المعين واحد. لكن لما كانت هذه المسائل التي يسأل عنها تحتاج إلى تصور وكما يقول الفقهاء الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لا شك أن نحن لا نشك في علم هذا العالم لكننا قد نشكك في علمه بالحال وبالواقع المسؤول عنه وبالتالي قد تخفى عليه بعض التفصيلات وبعض القيود في هذه المسألة المسؤول عنها يختلف بها الحكم الشرعي وبالتالي قد يكون الجواب خطأ.
شيخنا قبل أن أخذ هالمكالمة أعطيني مثال لذلك مثل هذه المسألة في واقعنا يعني في واقع ليبيا وواقع آخر يعني.
حقيقة أنا عندي مثال يعني حقيقي وحصل وشاهدته ودائما أمثل به لهذه القضية.
طيب.
في مرة وكنت أطلع يعني أشاهد برنامجا للإفتاء في إحدى القنوات الفضائية العربية.
طيب جميل.
وكان المسؤول عالما من علماء الخليج.
طيب.
واتصل به متصل من بلاد المغرب العربي وتحديدا من الجزائر.
طيب.
وكان يسأله يقول أنا أسألك عن المال الذي ندفعه في عاشورة. والشيخ يقول أي مال ندفعه في عاشورة عاشوراء ما فيها مال. فلم يفهم على السائل وماذا يعني. ولو كان المسؤول من علماء المغرب العربي لعلم أن غالب أهل المغرب العربي يخرجون زكاتهم في أول العام الهجري وهو شهر الله المحرم، ويشتهر عندنا بعاشوراء، في ببساطة هو يسأل عن الزكاة. ولكن الشيخ لاختلاف البيئة والاختلاف السائل مع المسؤول لم يفهم عنه مقصوده وترك. أيضا عالم آخر في أيام النظام السابق، وهو إمام من أئمة الدنيا، الشيخ الألباني رحمه الله، يسأله أحد الشباب الليبيين، يقول أنا كنت أعمل في وظيفة ما واستقلت منها وما زال مرتبي ينزل لمدة 6 أشهر بعد استقالتي، ماذا أفعل في هذا المال؟ الشيخ يقول له وما آفة الأخبار إلا رواتها، لا يمكن، كيف أنت مستقيل من 6 أشهر ومرتبك ينزل؟ وهذا لو سأل أي أصغر طالب علم في ليبيا يعلم أن هذا للأسف من سوء الإدارة ومن الفساد الإداري الموجود، قد يستمر النزول المرتب إلى سنوات عديدة.
بل أخذ 4 أو 5 مرتبات شيخنا.
نعم.
عذرا هذه المقاطعة حفظكم الله. بنت ليبيا عذرا على هذا نعم تفضلي أختي. بنت ليبيا عذرا على هذه الإطالة يا بنت ليبيا تفضلي أختي. يبدو أن انقطع الخط أو أبو وائل. مرحبا يا أبا وائل تفضل أخوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبو وائل معك. سلام الله وبركاته.
بارك الله فيكم الشيخ نادر.
الله يبارك فيك ويحفظك.
بدي الشيخ، هل المستفتي خالد دمنا إذا سأل عن مسألة وأخطأ بعض التفاصيل المهمة في المسألة، وهل يحق له الأخذ بالفتوى مع تحيل على السؤال؟
هل المستفتي ماذا؟
هل المستفتي خالد دمنا ما عندهش إثم إذا سأل عن مسألة وأخطأ بعض التفاصيل المهمة في المسألة؟
نعم.
وهل يحق له الأخذ بالفتوى مع التحيل على السؤال؟
طيب فهمت.
بعض المشايخ الشيخ الصوفيين وفقهم الله بالصواب وأصلح حالنا وحالهم، تستغلهم بعض النقد السياسية ومنها العلمانية باستخراج فتاوى تتماشى مع تمريح بعض سمومية المجتمع، فهل من كلمة لعل الله يصح فيها أمثال هؤلاء من المشايخ وتبيين خطر الفتوى لمن يصطاد في الماء العكر؟
بارك الله فيك. صحيح يا أبا وائل.
سؤال أخير شيخ.
تفضل.
هل الفتوى تختلف باختلاف الحال والمكان والزمان بنفس المسألة في عصرين متباعدين؟
طيب هذه ذكرها الشيخ الآن صح؟
وبارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيكم.
أي أذكرتها شيخنا هذه الآن. أي لا بس فصل فيها نعم باختلاف المكان والزمان يعني. تفضل نعم علي. تفضل يا أخوي علي. مرحبا بعلي.
أهلا.
أهلا يا علي.
السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ.
مساء النور يا علي. مرحبتين بك اخوي.
الامور باهيه.
الله يسلم اخوي.
ولا يلا يا شيخ انا نسالك، عندنا ارض قلت نسال فضيله الشيخ يا
ايه. تفضل تفضل يسمع بك الشيخ راهو.
ايه قلت لك عندنا قطعه ارض في صليصه.
نعم.
ايه قلت عندنا قطعه ارض في صليصه.
نعم نسمع بك. قطعه ارض في صليصه. نعم.
ولا قطعه ارض هذه عمي يعرف كل شيء.
خير ها؟
قلت لك عمي يعرف الأرض كلها، ومشي وريانا وانت الزراجية، ومشي في دار مسلاتة، قلت له مفتري في الموضوع هو الناس هي خافض واللي مشي ليه.
يعني من اللي
يعرفها الأرض كلها؟
من هو اللي يعرفها بشي يقول لك عليها؟ من هو هذا؟
هذا عمي يعرف.
عمك
عمي يعرفها الأرض
ولكن ما بشي يقول لك عليها.
ايه احنا ربنا اسمه يا شيخ وعني أيوة. يعرف الارض. انا جلسون مع انا ابوي وامي متوفيين.
باي طيب عندك اوراق عندك شيء يعني؟
عندي اوراقية كلهم عندي، ومشيت لدار بشتام تعم سلاتة ومشيت.
طيب طيب يا علي خلاص فهمت سؤالك. انا
شفت لي موضوع هوا.
حاضر حاضر حاضر. طيب عبد الحكيم من طرابلس تفضل يا عبد الحكيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهارك مبارك شيخ عبد الباسط.
مرحبا يا عبد الحكيم تفضل خوي.
نحييك ونحيي دكتورنا الشيخ نادر الأمراني مليف الطلبة إن شاء الله في قناة التناصح.
بارك الله فيك يا عبد الحكيم.
بارك الله شيخ عبد الباسط. بالله يمد هنا المساجد، هذه المساجد اللي قاعدين مفروض إنها هي تطوى إلكترية أنا خارج نطاق وزارة الأوقاف.
نعم.
فنتمنى من الله عز وجل أن بدات طرابلس الكبرى تبدأ المساجد متاعها تحت أمر وزارة الأوقاف، هذه أولا.
نعم.
وثانيا يا شيخ عبد الباسط، عندك المواد الغذائية حشاكم الفاسدة اللي يجيبوا فيها ويديروا في السجر والغش، ما 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 معناه هذا؟ والأدوية حتى هي اللي طايحة الصلاحية يا شيخ عبد الباسط.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويديروا في السجر ويبيعوا فيهم يا شيخ عبد الباسط.
الله يرحمكم،
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
شكرا يا عبد الحكيم، بارك الله فيك، حفظك الله. شكرا. فاطمة تفضلي. أختي فاطمة. نعم مرحبتين بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكر الشيخ اللي معك والله.
الله يبارك فيك يا أختي فاطمة.
والله إحنا يا أستاذ نبو نسألو، إحنا في نعتبر توفتنا ما عرفنا كيف.
نعم.
نبو نعرف الدعاء اللي يساعد على رفع البلاء لبلادنا.
الدعاء الذي يساعد على رفع البلاء.
وباي وكنا في 2011 وقفنا مع بعضنا وكنا نديروا مساجات لنا منصيم اليوم ومنصدق وكله، هل نقدر نديرها توا؟ لأن قبل عندنا طاغية نبغوا نحوله، لكن توا هل نقدر نديره؟ إن لازم نصيم وكنا نبعث مساجات لأصحابنا لأقاربنا.
طيب شكرا يا أختي. حاضر حيجاوبك عليه الشيخ هذا السؤال، شكرا جزيلا. عبد العزيز من بني غازي، مرحبتين يا عبد العزيز. نعم عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شنو حالك يا شيخ باسط؟
حياك الله يا أخوي عبد العزيز، مرحبا بك.
سؤال يا شيخ بالتجار يا شيخ.
تفضل.
نسأل السؤال يا شيخ، التجار الذين يشترون بضاعة من الخارج كاش.
نعم.
وعندما زاد سعر الدولار زاد سعر البضاعة، فما حكم زيادة؟ علما بأنه خالص سعر البضاعة بسعر الدولار القديم.
نعم نعم، بارك الله فيك.
واضح سؤال يا شيخ؟
واضح جدا.
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
وأنت كذلك يا عبد العزيز، أنت كذلك خوي. نعم. عبد السلام من العجلات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صار فضيلة الشيخ سمحك.
الحمد لله.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. بالله من نسألك سيد الشيخ.
تفضل. تفضل.
يا سيد الشيخ من نسألك بالله في المصارع. قلت 3 شهور ما خلصناش وفي الدوار الناس ماسكه دوار على المصارف، تقول لك تبي تخلص اعطيني 20 جنيه ما حد شاكك.
لا حول ولا قوه الا بالله.
شنو الحل يا سيدي الشيخ؟ 3 شهور وصلنا نرفع 20 جنيه والله نقعد مشاعرين والله كيف؟ ما عرفنا اصحاب الصغار ما عرفنا كيف.
هو اللي يحرس في البنك اللي يحضر على المصرف يقول لك هات 20 جنيه يعني؟
ايه
اللي
بس
كل عام
مصارف
ياخذوا 20 جنيه. سيد الشيخ حول الله يا رب. طيب يا اخي حاضر حاضر حول الله اختل بالله. نعم نعم. هل من متصل اخر؟ عبد الله تفضل يا اخوي. عبد الله مرحبتين بيك من مصراتة. يا مرحبا يا عبد الله.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ نوضح نقطة هيك شوي.
تفضل أخي كريم.
يا شيخ عندما عدلت نمر النمر.
نعم.
عندما عدلت سعرية نمر النمر قالوا هذا سعر من داخلي. ولماذا المؤتمر الوطني العام لم يقول لم يراعوا سعرنا الداخلي السريعة الإسلامية؟
صوت. عودي سؤالك بشوية أخي عبد السلام. عبد الله. عبد الله من مصراتة. أعيد السؤال. آسف جدا يا أخوي عبد الله. أم الثائر من طرابلس. تفضلي.
من طرابلس. أول حاجة بارك الله فيكم في البرنامج هذا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
يا رب بارك الله فيك يا أختي.
بنات أنا كنا في عيلة، العيلة هذه كنت نسكن في دار معهم.
نعم.
بعدها طلعونا نزلونا في الشارع أنا وزوجي وزوج صغاري، وسكنوا أختهم البنت ونسيب بصغارها زوج طواما ساكنة في الحوش.
نعم.
خوش العيلة وخوش ورثة طبعا ورثة هو.
ايه.
الأم والبو بتوفيين.
نعم.
بتوفيين يعني. واحنا قعدنا تو في الشارع اللوذو بنجهة جهة.
نعم.
وهو في الشارع وهو في جهة. الحوش المالية في جهة.
نعم.
وهي اللي ساكنة تو نسيب ساكنة والبنت ساكنة هي اللي في الحوش العيلة. نبدأ والحاجة سنصل صحي من نار راكبة فيها غير الحالة هذية والظلم اللي حسيت بيه وفي نفس الوقت نبي يعني شو جزائهم هذا يعني هل نصبر على البلاء هذا اللي حقيته ولا كيف يعني
طيب أختي هذا يعني هذا البيت بيت ميراث صح ورثة يعني
ورثة لا ورثة
لم يقسم إلى هذه الساعة ما قسمتوش يعني ما قسمتوش
لا ما باعوش تو حاليا صارت عليه المشاكل
طيب.
وممكن يبوا يبيعوا
طيب
يوم بس ما يسكنش هو فيه احنا ما نسكنش العيل واول ما تجوزت انا في دار في دار في
طيب اختي داري. بارك الله فيك خلاص اخذنا سؤالك شكرا جزيلا يا ام سائر نعم عبد الله مش دايب تفضل يا اخوي عبد الله واخر اتصال جزاكم الله خيرا
السلام عليكم مرحبا شيخ عبد الله
يا وعليكم السلام ورحمه الله اخوي عبد الله مرحبتين بك يا اخي الكريم
يا شيخ البسط انا عندي مقترح كي نقدم للشيخ بحيث ان نتمنى تتبناه دار الافتاء
تفضل اخي الكريم
هؤلاء الطائفه هذه الطائفه المسماه بتنظيم الدوله
نعم
انا لاحظت ان في سنه غايبه لم تنتهجها الطوائف والحكومات اللي هي مناظرات انا لا اقصد مناظره الجهله تسب على الرؤوس ضرب الرؤوس لماذا لا تبنى دار الافتاء وهي تعج بالعلماء ما شاء الله اسمه كذلك في مناظرة هؤلاء على هو بشرة في أصول في المناظرة كما فعل علي بن أبي طالب لما بعث ابن عباس إلى الخوارج نظرهم قصة معروفة لديك
نعم صحيح
ورجع منه الكثير فلما رجع الكثير قاتل الذين أصروا
صح.
لماذا تبنى الهجوم والحرب يزيد عنفا هم يرون كفار وانت تقاتلهم هم يرون انهم يقاتلون الكفر وهذا الجهاز بيزداد العنف فلماذا لا تتمنى المراضة في مكان مشايل على مباشرة مع رؤوس العقلاء
نعم.
مش مع الجهل اللي يسبوا ويتناظروا تضربون وتضربون اصولهم بل في حتى يهتز من يتبعهم من بالادله وبالعلم وبالله
صحيح
وهذه صراحه يعني ضايفه مجرمه تعيش فسادا فالمناظرة الحوار الحوار العلمي يستفيد منه واحد يقول هؤلاء مثلا مثلا لا يستفيدون لا هم يستخدمون الان بالنت والله سبحان الله يا اخواننا على النت اناس كذا ونساء يسمعون مشروبات ضعيفه
صحيح
مشروبات ضعيفه يسمعون الناس
بارك الله فيك اخوي عبد الله جميل جدا هذا الاقتراح ممتاز جدا جدا ولعل الشيخ يفيدنا اليوم حفظك الله يا اخوي عبد الله شكرا جزيلا بارك الله فيك على هذا التواصل وفكره جميله ان شاء الله لعلنا نتناولها مع الشيخ حفظ الله شيخنا بارك الله فيك احنا قلنا ما هي الشروط يجب تكون في المفتي ما ذكرت العلم والعلم بالاحكام الشرعيه والعلم كذلك
بالواقع
الواقع مثل الاخرى
اي هذه هي قلنا يمكن أن نلخص الشروط المفتي
نعم.
في هذين الأمرين العدالة والديانة
نعم.
والعلم الشرعي أو العلم بشقين
طيب هذا اللي يعني هي أهم شيء هذه وأهم شرط اللي يجب أن تكون في المفتي يعني.
نعم هذا
طيب بارك الله فيك شيخنا نريد فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى تغير الفتوى يعني حتى كان جاءنا سؤال بهذه المسألة تغير الزمان والمكان يعني أسباب تغير الفتوى يعني هو دين واحد كما ذكرت حضرتك يعني مثلا دين في السعودية في قطر في الإمارات في تونس في ليبيا في الجزائر ونفس الدين الإسلام لكن تغير الفتوى أسبابها ضوابطها يعني حتى ضوابطها
نعم الحقيقة هذه المسألة من القضايا التي تشوش أحيانا على بعض العامة وأحيانا بعض السيئين يسيء ويشوش بها وهي أن أحيانا يجد أن العالم مثلا يفتي في قضية تبدو واحدة يعني بجوابين في موطنين مختلفين فيظن أنه إما أنه من تناقض الشريعة أو من تناقض هذا العالم ولا شك أن أهل العلم يقررون أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان لكن هذا ليس مطلقا بل الأصل في أن الأحكام الشرعية ثابتة وتصلح لكل زمان ومكان وأن حكم الله جل وعلا واحد في كل زمان ومكان. لكن اختلاف الفتوى كما يقرر أهل العلم يمكن رده إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول، إذا كان الحكم الشرعي مبنيا على العرف، على سبيل المثال قضية النفق، الله جل وعلا أمر الزوج بالإنفاق على زوجته،
جميل،
لكنه لم يحدد مبلغا معينا أو مقدارا معينا لهذه النفق، فلم يقل ينفق عليها في الشهر دينار أو دينارين أو نحو ذلك. وإذا طالع الفقيه اليوم كتب الفقه القديمة على سبيل المثال في النفقة يذكرون من بينها الكسوة، فيقولون كسوة للصيف وكسوة في الشتاء. اليوم هذا لو أن زوجا أراد أن ينفق على زوجته فكساها ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء، هل هذا يعد اليوم قد كساها وقد أنفق عليها ما ينفق على نظائرها؟ لا شك أنه لا. لماذا؟ لأن الحال اختلف، الزمان غير الزمان، وبالتالي لو سئل أي عالم اليوم لن يحكم ولن يقضي ولن يفتي بمثل هذه الفتوى، وإنما سيحيل على عرف الناس اليوم وهو اللباس المعروف ونحو ذلك. فهنا إذن أعراف الناس تؤثر في الفتوى، في فهم العبارات، فهم العبارات الطلاق كما نص غير واحد منهم القرافي رحمه الله، في فهم العبارات، العبارة في مكان قد يكون لها مدلول ويكون لها مدلول آخر في بلد آخر، فيحكم ويفتى على المسألة بناء على اختلاف المعنى. إذن القضية الأولى وهي تأثر الأحكام الشرعية بالأعراف السائدة في تلك البيئة وفي ذاك المكان. الأمر الثاني، بسبب تخلف بعض الشروط، وهذه قضية غاية في الأهمية. اليوم على سبيل المثال أحيانا بعض الناس يتهم بعض العلماء بالتناقض، بأنه أفتى في قضية كذا بأنه جائز، ثم أفتى بقضية كذا بأنه ممنوع. مثلا على سبيل المثال يسأل عن على قضية الخروج على القذافي فيقول نعم ويحث الناس على الخروج، واليوم إذا تحدثنا عن المؤتمر الوطني تقول لا، الخروج على المؤتمر الوطني حرام. كيف يتوقع أن الأمر، كيف الحكم الشرعي إما أن يكون حلالا في الجميع أو محرما في الجميع؟ أو مثلا المظاهرات،
نعم،
ويقول لك اليوم نعم اخرجوا وطالبوا بحقوقكم، وفي الغد لما يسأل عن قضية أخرى يقول حرام وآثم ومن خرج يتحمل اسمه وإلى آخره،
عندهم ربك الناس
ويحصل إشكال
تغير الفتوى.
نعم، فيتهم هذا العالم بأنه إما أنه متناقض لا يعي أحكام الشريعة الإسلامية، أو أنه متبع لهواه في أنه يفتي بكذا في موطن وهذا في موطن. ولو تأمل لعلم أن للمسألة شروطا تحققت في صورة ولم تتحقق في الصورة الأخرى. فلما تحققت في الصورة الأولى أجاب هذا العالم أو المفتي بأن هذا الأمر جائز بل مستحب، أحيانا يكون واجبا. وفي الصورة الأخرى لما تخلف واحد من الشروط الأساسية في الصورة الأولى لم يحكم بها. ولهذا أعجبني الحقيقة سؤال الأخ السائل لما قال هل يعفي السائل أن يسقط بعض الشروط المهمة؟ هذه كما يقال عندنا في المثل العام، يكذب على الشيخ يفتيلك.
بالضبط.
لي وهذا أيضا من الفروق التي نبه عليها أهل العلم بين القاضي وبين المفتي. المفتي ليس مكلفا أن يتحقق من صدق ما تقول. يوم أن تأتي إلى المفتي وتقول له أخي ظلمني وسرق مني مالي وأخذ مني بيت وفعل كذا، سأخبرك بناء على رأي على ما تقول أن ما فعله أخوك بناء على ما تقول هو قد أتى محرما وظلمك، والله جل وعلا سيحاسبه ويعاقبه. فإذا جاء أخوك
يأتي هو المظلوم،
نعم، وبين لي أنك أنت الظالم، سأقول له إذن بناء على قولك فإن أخاك هو الظالم والله جل وعلا سيحاسبه. فإذا سئلت لن يقال عني أني تلاعبت بالدين فأفتيت لهذا بأنه مظلوم وأفتيت لهذا أيضا بأنه مظلوم.
نعم.
الصورة بحسب ما حكيت لنا. ولهذا إذا أسقطت أنت شرطا تعلم أنه مؤثر في الحكم الشرعي فالواقع أنك تلاعبت بنفسك ولم تتلاعب بالمفتي. المفتي قد أدى ما عليه،
صحيح،
وأجابك بناء على سؤالك وجوابه صحيح، وأنت آثم في الكذب على الشيخ
وثانيا في تطبيقك السيء للجواب، لأن الجواب لن ينفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض الخصومات لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأيكم يعني قضيت له بما لا يحق له أو عبارة نحوها فإنما هو قطعة من النار أقضي له بها. فيعني إذن إذا كنت صاحب حجة أو صاحب لسان فاستطعت أن تعرض الباطل بصورة الحق، هذا لن يغني عنك من الله شيئا.
ولذلك والأخوة أبو بارك الله فيه قال ولا يحق الأخذ بالفتوى وقد قصر في التوضيح، يعني هذا في تلاعب بالفتوى.
إيه هل لا شك أنه أمر حرام
يؤاخذ إيه لا قصدي لا يأخذ بها، لا يجوز له الأخذ بها.
نعم لا يجوز له،
لأنه قصر في تصوير الفتوى أو تصوير
الحالة، لأن الجواب قد أخذته على صورة غير التي تريد أن تقوم بها وتفعلها.
حافظ شيخنا ممكن على 5 دقائق والأسئلة كثيرة حقيقة. الأخ حسن من فلسطين يقول ما قصة السلفية الوهابية والتصوف والصوفية؟ قال كأني ما عرفت بيننا يا شيخ.
الجواب هذه الفرق وهذه الطوائف لن تستطيع أن تعدها وأن تحصرها، فعليك باتباع الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة وأن تفهم الكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم وأئمة الإسلام المتفق على إمامتهم.
نعم.
إذا كنت مع هؤلاء فلا يضيرك أن يسميك الناس وهابيا أو صوفيا أو سلفيا أو تلفيا، فليسموك بما شاءوا.
طيب يقول ابن الجوزي قال أنه ألف كتاب تلبيس إبليس يعني في ذم الصوفية، لكن ثاني قال لك مدحهم يعني في دم الهوى وصفة الصفوة. يعني
لا شك أن التصوف منه ما هو باطل ومنه ما هو حق،
وكل موجود شيخ في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من العباد والطاعات، ما نحتاج إلى تسميات هذه تقريبا.
ولهذا كتاب صفة الصفوة إنما هو عبارة عن كتب لتراجم وسير الأئمة والأعلام ويحكي قصصهم، ويعني بعضها فيها زهد نحو ذلك. فالتصوف ما وافق الكتاب والسنة وكان زهدا موافقا للكتاب والسنة فعلى العين والرأس وهو مقبول، وكل تنطع وكل غلو وتحريم لما أباحه الله جل وعلا وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه باطل ولو تسمى باسم السلفية.
نعم حفظك الله شيخنا. أبو وائل طبعا أجبت عن جميع أسئلته، يعني هل الفتوى تختلف اختلاف الزمن والمكان، فأنا ذكرت حضرتك هذا الضابط يعني. لكن علي يقول عندنا أرض فضيطا وعمه يعني يعرفها ولكن لم يعرفها له، ما لا يعرف أين مكانها الأخ علي، وعنده أوراق دار الإفتاء في مسلاتة يبدو أنها ما عملوا له شيء، يعني دار الإفتاء ممكن فتوى فقط يعني. لكن
هو الحقيقة مثل هذه القضايا تحتاج إلى إثباتات ومستندات ونحو ذلك.
نعم.
فالذي أنصحه به أن يتوجه إلى دار الإفتاء الإدارة الرئيسية هنا في طرابلس ويتقدم بهذه المستندات إن كانت لديه، بشرط ألا تكون القضية منظورة في القضاء. وأنا أحذر عمه أو جميع المسلمين، نفسي وجميع المسلمين، من مغبة ظلم الناس في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. فالأمر شديد في الظلم وغصب الأراضي، ويعني هذا من الظلم البين والله أعلم.
شيخنا عبد الحكيم من طرابلس يقول أغلب المساجد خارج إمرة الأوقاف في طرابلس، ويعني
نسأل الله أن ييسر الأمر
لا يمتثلون لولي الأمر يعني.
الله ييسر الأمر.
الأخ عبد الحكيم طرابلس يقول المواد الغذائية والأدوية الفاسدة وكذا الذين يجلبونها البلاد ويبيعونها، يعني شيخ نصيحتك.
لا شك أنه من أبطل الباطل أن يستغل حاجة الناس فيسوق لهم ويغشهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ولا شك أنه هذا من الغش وسينتج عنه ربح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
حفظك الله شيخنا. الأخت فاطمة تقول نريد دعاء الذي يساعد على رفع البلاء، يعني يقول كنا في 2011 يعني نتواصل بالصيام والصدقة وغير ذلك، هل نفعل ذلك هذه الأيام؟
نعم استمري على الخير وعلى نصح الناس والتواصي بالخير والتواصي بالصبر، وندعو الله جل وعلا جميعا أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين.
آمين رب العالمين. العبد العزيز بغادي يقول التجار يشترون البضاعة من الخارج الكاش وعندما زاد الدولار يزيدون في سعرها مع أنها عندهم بضاعة قاعدة بالسعر الأول، ما حكم بيع البضاعة الأولى بالسعر الثاني؟
هو الحقيقة الشارع الحكيم لم يحد حدا في نسبة الربح، فلا لا ليست مقيدة بمبلغ معين، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يراعي حال الناس ولا يزيدهم بلاء وعناء وجهدا مما هم فيه. السؤال الأخ الذي قال الآن الناس بالأشهر لا تتقاضى مرتبا ونحو ذلك مع غلاء الأسعار فيزيدهم بلاء على بلائهم، وأنا أدعو إخواني التجار خاصة إلى أمر لعل فيه خيرا لهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالصدقة الخفية والصدقة الغير ظاهرة هي من أعظم وأجل الأعمال، ومن أعظم الأبواب التي يمكن أن تستغل هو تخفيض الأسعار. هذا نحن لا نعلم أنت بكم اشتريت وبكم تبيع، فإذا خفض السعر للسلع ونوى بذلك أن هذا التخفيض يكون صدقة لله جل وعلا فلعلها تكون من هذه الصدقة التي لا تطلع شماله على ما أنفقته يمينه.
جميل، نتمنى هذه دعوة لجميع التجار الشيخ أن يفعلوا ذلك. الأخ عبد السلام من الجيلات يقول نأخذ يتأخر الراتب مسكين، وبعض الحراس من يدعي الثوار يعني يأخذ منهم في أوتاوا يأخذ منهم في ضريبة 20 دينار إذا كان أردت أنك
يدخل
ويطلع راتبه.
لا شك أن هذا من الظلم والباطل،
هذا من قطع الطريق ومن الحرابة يعني.
نعم، من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يستغل حاجة الناس وتعثر حصولهم على مرتباتهم فيستغل حاجتهم، ولا شك أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي سيسألهم الله جل وعلا عنه.
عندنا مثال أم الثائر وعبد الله من جدابية. شيخ أم الثائر يقول هي كنا في عيلة وكنت أسكن في دار أخرجوها مسكينة وهي وزوجها أولادها وسكنوا بنتهم، فتبي نصيحة يعني
عليها أن تسعى في التواصل مع يعني أقاربها هؤلاء وأن توسط بعض الأخيار لعلهم يعينوهم في
عبد الله. شيخ مجدابية يقول الطائفة المسماة تنظيم الدولة، يا شيخ يقول لعل الدولة قصرت فيهم المشايخ ودار الإفتاء، يقول أقترح أن يكون هناك مناظرات علنية للناس جميعا لرد شبهات هذه الطائفة، لأن شيخ أغروا كثير من الشباب على صفحات الفيسبوك وعلى النت وغير ذلك، بنات وشباب وأولاد يعني.
يا قضية المناظرة العلنية هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن مثل هذه المناظرات لا تكون على العلن بل تكون في الخفاء، لأن بعض الناس لا يعي الحجة أحيانا، وإذا رأى ارتفاع الأصوات يظن أن من ارتفع صوته هو الغالب ونحو ذلك. لكن لا شك أن هذه سنة متبعة، وأن هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عباس وإرسال علي رضي الله عنه وارضاه لابن عباس إلى الخوارج ورجوع الآلاف منهم لا شك أنها سنة متبعة، وعلى أهل العلم وعلى أهل الخير أن يتبعوها، لأنها ركن وشرط أساسي في قتال مثل هذه الفرقة المارقة عن المجتمع.
سلامة المناظر يعني إذا ذهب إليهم أو جاءوه يعني يخاف على نفسه فقط يعني.
نسأل الله
يعني مثل هذه المسائل يعني إنسان يحتاط، ولحظة طلب بالله يجب أن أطلع الهداية للجميع. حفظك الله شيخنا شيخنا الدكتور نادر بن سنسي العمراني، جزاكم الله خيرا وأطلع في أعماركم وحفظكم الله تعالى، والشكر موصول لكم أحبتي في الله، والملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.